الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. أيها الإخوة المؤمنون، نلتقي مع سورة فاطر لنستكمل الدروس التي تعلمنا إياها. أما درس اليوم من سورة فاطر فتعلق بقوله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. هذا النص الكريم يقرر حقيقة من حقائق الوجود. يا أيها الناس، اللفظة القرآنية هنا مطلقة عامة، لم تستثني أحدا من أهل الإيمان ولا من أهل الكفران، ولم تستثني أحدا من أهل الغنى ولا من أهل الفقر، ولم تستثني أحدا من أهل العلم ولا من أهل الجهل. فالناس كلهم سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، أغنياء أو فقراء، علماء أو جهلاء، كل الناس فقراء إلى الله. وجاءت كلمة الفقراء معرفة بالألف واللام، لم يأتي السياق القرآني المعجز يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، وإنما أنتم الفقراء. والتعريف هنا يفيد أنكم لن تجدوا غنيا يغنيكم سوى الله، ولا أحدا تلتمسون منه القوة والرزق والعفو والعافية إلا الله. وهذا المعنى يتأكد بقوة الله القادرة المقتدرة. إن كنتم لا تؤمنون بهذا المعنى وإن كنتم تنكرون حقيقته، فإن الله تعالى في عليائه قادر على أن يذهب بكم ويميتكم ويفنيكم ثم يأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أي أن إفناءكم وموتكم وعدمكم ليس صعبا على الله سبحانه وتعالى، ولا هو شيء عزيز عليه، فإنه على كل شيء قدير. هذا المعنى يتأكد من خلال الحديث القدسي الجليل عن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول لعباده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. انظر هنا فقر العباد إلى الله: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمه. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكوا. يا عباد إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما نفع الله شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما ضروا الله شيئا. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أعطيت كل مسألة له ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إن هي إلا أعمالكم أحصيها لكم ولم يقل عليكم. أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد بخلاف ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الإنسان يتعجب عندما ينظر إلى الطغاة والمستبدين من قادة البشر قادة الإنس. الإنسان المتكبر الطاغي الباغي العادي المعادي المتنكر المتمرد على ما أنزل الله تجد أنه يعتقد أن العباد مفتقرون إليه هو لا إلى الله، ويعتقد أنه مبعوث العناية الإلهية، ولذلك علمنا القرآن الحكيم أن فرعون علا في الأرض وكان من المفسدين. فرعون وقف خصيبا في أهل مصر في عهد الفراعنة وقال لأهل مصر: يا أهل مصر، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني لا رأي لكم، لا تستخدموا عقولكم ولا تعملوا أفكاركم، ألغوا هذه العقول وإلغوا هذه الأفكار، رأيكم هو رأيي وفكركم هو فكري وما أقوله مفروض عليكم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار التي تجري من تحتي؟ هذا الفرعون بلغ به التأنس والتكبر لأن أهل مصر أطاعوه، فلما أطاعوه وصفهم القرآن بأنه استخف قومه فأطاعوه فكانوا من الفاسقين ومن الخاطئين. إذا من الذي يصنع الطاغية؟ نحن البشر، الرعية، وسيدنا عمر فاروق الإسلام الحكيم له آراء نافذة. ويكفي أن القرآن الكريم كان يتنزل من السماء مؤيدا رأيا. يقول الفاروق عمر في هذا الصدد: المغرور من غررتموه. هو ما اتولدش مغرور من بطن امه، هو اتولد انسان عادي لا علم له بشيء، ولكن عندما خبر ونضج كانت هناك اسباب نفسيه واجتماعيه وثقافيه وسياسيه واقتصاديه نسميها الاسباب الموضوعيه صنعت منه طاغيه وصنعت منه إلها في الأرض. المغرور من غررتموه، لكن مقاومة الطغاة والبغاة في كل زمان وفي كل مكان فرض على المسلمين بالكلمة وبالعلم وبالسلاح أحيانا. سيدنا عمر كان يقول: أيها الناس، من وجد في اعوجاجا فليقومه. فقال رجل: والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم اعوجاج الخليفة بسيفه. حمد الله أن في أمة المسلمين من يملك تقويم الخليفة، وذلك أن الناس جميعا مفتقرون إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. سأتوقف بكم لحظة أتحدث فيها عن الحضارة الغربية الأمريكية والأوروبية. هذه الحضارة مثلها كمثل الإنسان، لها جسم وروح. أما جسم الحضارة فيمكن التعبير عنه بأنه التقدم التكنولوجي، فقد استطاعت الطائرات الأوروبية الأمريكية أن تصل إلى عنان السماء فلا يتتبعها الرادار، واخترعت امريكا طائره ثمنها اكثر من 2 مليار و200 مليون دولار، تملك منها 9 طائرات فقط. واستطاعت الحضاره الغربيه ان تصل الى اعماق البحار بالغواصات الذريه، واصبحنا نعيش في عصر الانترنت والسوبر كمبيوتر والأقمار الصناعية، هذا هو جسم الحضارة. أما روحها فهي الأفكار والمعاني والمبادئ والأيديولوجيات التي تؤمن بها هذه الحضارة. ونستطيع أن نصف حضارة أمريكا وأوروبا بأنها لها جسم فيل ولها روح فار. جسم الفيل وروح الفار، ذلك أنها حضارة لها خصائص. من بين خصائصها معرفة الألوهية. إن أوروبا وأمريكا لم تعرف في تاريخها الطويل أو القصير لم تعرف الله حق المعرفة حتى الآن، وهذا ما أقصده بأنها تملك روح البقر مع جسم الفيل. بمعنى أن الحضارة الغربية الأوروبية استغنت عن الله تماما، ولذلك تعتبر نفسها وريثة الحضارة اليونانية القديمة. فأوروبا وأمريكا استمرار للفلسفة اليونانية على عهد طاليس وأنكسيمندريس وأنكسيمنس وأرسطوطاليس وأفلاطون وسقراط. هذه الحضارة تفتخر بأنها امتداد لهؤلاء اليونانيين القدماء. وإذا نظرنا مثلا إلى أكبر فيلسوف ظهر في تاريخ الغرب كله فهو الفيلسوف أرسطوطاليس. يقول المفكر الأمريكي المعاصر ويل ديورانت في كتابه مذاهب الفلسفة ذبلغر أطلوتي، يقول إن أرسطوطاليس هو أكبر فيلسوف ظهر في التاريخ وأعظم عقل فلسفي عرفته البشرية، ولذلك يسمونه المعلم الأول. تعالوا إلى هذا المعلم الأول، كيف رأى الله سبحانه وتعالى؟ قال أرسطوطاليس إن الله لم يخلق العالم، هذه أول نظرية عند أرسطو. هذا العالم، هذه السماوات والأرض والجبال ليست من خلق الله. لماذا يا أرسطو؟ قال لأن العالم من المادة، والمادة شر والله خير، فلا يمكن للخير أن يخلق الشر. هذه في نظرية المعلم الأول. وهذا العالم الذي نعيش فيه مكون من العناصر الأزلية الأربعة التي لا تفنى ولا تستحدث، ومنها الماء والهواء والتراب والنار. وقال أرسطوطاليس إن الله ليست له إرادة لأنه ليس محتاجا إليها، فالإرادة لمن يحتاج إليها، ولأنه ليس محتاجا فهو بلا إرادة. وقال إن هذا العالم يتحرك حركة الليل والنهار والشمس والقمر والشتاء والصيف والخريف والربيع ليس عن طريق السماء، فالله لا يمس الوجود ليحركه، وإنما يتحرك الوجود عشقا نحو الله، فهي حركة عشق ونزوع، ويسمي الله عنده بالمحرك الأول. ونظرية أرسطو في وجود الله سبحانه وتعالى أن كل حركة لا بد لها من محرك، وكل محرك لا بد له من محرك آخر، حتى نصل إلى المحرك الأول الذي يحرك ولا يتحرك. هذا هو أعظم ما وصل إليه أعظم عقل في تاريخ الفلسفة، أن الله ليس خالقا للعالم، وأن هذا العالم قديم أزلي أبدي لا أول له ولا آخر. ولذلك
أمعن النصارى في قولهم حاشا لله سبحانه وتعالى أن عيسى ابن مريم هو ابن الله، ومنهم القائل هو الله. والقرآن الكريم يقول إن الله سوف يأتي بعيسى ابن مريم يوم القيامة ويسأله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وما الذي أمره الله به؟ أمر الله نبيه عيسى وكل نبي قبل عيسى ومعهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. والرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. إذن نحن أمام غبش، غبش في مفهوم الألوهية. إن الغرب كله لم يعرف الله حق المعرفة حتى الآن، منذ أن بدأت الفلسفة من القرن السادس قبل الميلاد وحتى نهاية القرن العشرين فهم لا يعرفون الله حق المعرفة. والقرآن الكريم هو الكتاب الإلهي الوحيد الذي لم ينفذه تحريف ولا تحوير، لأن الله حفظه من التحريف والتعوير، وهو الوثيقة الإلهية الوحيدة على وجه الأرض الآن التي تؤمن بالتوحيد إيمانا كاملا وتعلم الناس هذه الحقيقة. ولكن بلغت الدرجة في أوروبا وأمريكا أنهم استغنوا عن الله واعتمدوا على الآلة الجبارة من الطائرات الذرية والغواصات الذرية والتقدم التكنولوجي. فهؤلاء نقول لهم هذه الآية من سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. من خصائص الحضارة الأوروبية أيضا في استغنائها عن الله، فضلا عن الغبش في مفهوم الألوهية، فهناك النزعة المادية. وهذه النزعة معناها أن الغرب كله لا يؤمن إلا بما يراه ويلمسه ويحسه. وقد أعجبني الكاتب الإنجليزي جون كولين في كتابه من داخل أوروبا عندما قال بالحرف: إن الرجل الإنجليزي يعبد البنك الإنجليزي 6 أيام في الأسبوع ويذهب في اليوم السابع إلى الكنيسة. انظر إلى العبارة، يقول إن الرجل الإنجليزي يعبد البنك الإنجليزي 6 أيام في الأسبوع ويذهب في اليوم السابع إلى الكنيسة. وهم عندما يذهبون إلى الكنيسة عددهم 50%. ومع ذلك هل تعلم يا أخي المسلم أن الكنيسة في أوروبا وفي بريطانيا بالذات على مستوى مجلس اللوردات ومجلس العموم البريطاني، لأن القانون الدستوري في بريطانيا، والقانون الدستوري دائما في لغة القوانين هو القانون الذي يختص بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. في القانون الدستوري البريطاني مجلس اللوردات يتكون من كبار العلماء ومن كبار الشيوخ أصحاب الحكمة وأصحاب الفضيلة في المجتمع، وهم أعقل صفوة المجتمع الإنجليزي. هذا يسمى بمجلس اللوردات. وهناك مجلس العموم البريطاني، وهو مجلس يدخل فيه كل من ينجح في الانتخابات. وقد أقر مجلس النقاد، مجلس الحكماء، ومجلس الشيوخ، ومجلس العموم البريطاني في بريطانيا العظمى، أقروا زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة. نزعت أمتية بحتة، وأرغموا الكنائس في بريطانيا على إتمام هذا العقد. رجل يتزوج رجل ويكتبان عقدا قانونيا بينهما، وينص في هذا العقد على من يقوم بدور الرجل ومن يقوم بدور الزوجة، وينص فيه عند الطلاق كم يأخذ من النفقة. هذه نفعة أمتية موجودة في أوروبا وفي أمريكا، ونحن نعلم أن 17 مليون شاب في أمريكا كانوا السبب في نجاح كلينتون الشاب ليكون رئيسا لأمريكا. 17 مليون شاب قالوا له ها ننتخبك بس تدينا حقنا، قال له ما انتخبوه ولهم صوت انتخاب. 17 مليون فرجحت كفته، فلما نجح ضموه رئيسا لعضو نادي الشواذ في امريكا، واذا ذهب اليهم يستقبلونه بالورود والازهار، يقذفون عليه الازاهير لانه هو الزعيم بتاعهم. بيل كلينتون الرئيس الامريكي الفاسق الفاسد الجاهل الجهول الجهلان بكل صيغ المفاعلة. فهذا يدل على نفعة المادية استغنت عن الله عز وجل. ولأمثال هؤلاء نقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعليم. من خصائص الحضارة الغربية أيضا الغبش في مفهوم الألوهية والنزعة المادية. هناك نزعة أخرى هي نزعة العلمانية، وهي النزعة التي تفصل الدين عن الحياة. فالعلمانية تردد قول الإنجيل دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يعني لا علاقة للدين بالدولة، ولا علاقة للدين بالتعليم، ولا علاقة للدين بالسياسة، ولا علاقة للدين بالاقتصاد، ولا علاقة للدين بالثقافة، ولا علاقة للدين بالتربية. العلمانية فصل كامل للدين عن الحياة. ولذلك كلمة العلمانية في القاموس دائرة المعارف البريطانية، تروح تدور على الكلمة تلاقي الكلمة بتقول سيكيولاريتي سيكيولاريزم. طب ايه المرادف بتاعها؟ قال لك عن ريليجيوس، النظام اللاديني او النظام اللا عقائدي. يعني العلمانية عبارة عن منهج فكري ملوش دعوة بالدين اطلاقا. الدين ده علاقة بينك وبين ربنا جوه المسجد، تصلي تصوم انت حر، ما تصليش ما تصومش انت حر. انما ان يكون للدين رأي في السياسة لا، ان يكون للدين رأي في الاقتصاد لا، ان يكون للدين رأي في الثقافة والتربية لا، الاستغناء عن الله، ناس مستغنية عن ربنا. ولأمثال هؤلاء نقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ليس هذا تحدي، وانما الصراع. من خصائص الحضارة المادية الغربية الصراع. الحياة هناك مبنية على الصراع، ليست مبنية على المودة والمحبة. الصراع في سبيل المادة، يعني هناك في اوروبا وفي امريكا شيء عجيب أن نستمع إلى هذه القصة. أستاذنا المرحوم الأستاذ الدكتور عبد الله درازي صاحب أعظم موسوعة عن دستور الأخلاق في القرآن. هذا الكتاب كتبه وهو يدرس في السوربون في فرنسا. دستور الأخلاق في القرآن للدكتور عبد الله درزي. وكان أستاذنا، تلقينا العلم على يديه من بين العمالقة الذين تعلمنا منهم. قال الرجل يرحمه الله بأنه عندما كان يدرس في فرنسا كانت له جارة تخصت سن 90، واحدة ست كبيرة عدت سن 90، انحنى ظهرها وتقوس نحرها وتكسرت أسنانها، ثم مرضت هذه المرأة العجوز ولم تجد من يغيثها، فهو بشهامة المسلم الذي يغيث جاره وبتطبيق الحديث الشريف ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أسرع إلى المرأة وخذها على نفقته الخاصة ووجهها المستشفى وفضل معها لحد لما أفاقت من الغيبوبة. وبعدين بتقول له انت مين؟ قال لها أنا جارك. قال له تتعرفني؟ قال لها لا. قال له من خدمتني ليه؟ قال لها لأن الدين بتاعنا يأمرنا بأن نسرع إلى مساعدة المحتاج من غير ما يطلب، خصوصا إذا كان جار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد قال أحسن إلى جارك تكن مؤمنة وأحسن إلى الناس تكن مسلمة. فبكت المرأة وقالت له على قمة الشارع أبناء